السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، من الأحاديث الجليلة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث الشفاعة، وفيه أن الناس يأتون آدم عليه السلام يستشفعون به حتى يعني ليخفف الله عز وجل عنهم هذا اليوم ويبدأ الحساب، فيقول: ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله قط. ثم قال، وهذا هو الشاهد من ذكري للحديث: ونهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي. من هذا الحديث نستل هذه الكلمة التي ستكون إن شاء الله عز وجل حول كيفية التعامل مع الذنب، كيفية تعامل الإنسان مع ذنبه. فالأمر حتما لا بد منه، أن الإنسان سيقع فيه، لأن المرء ليس بمعصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حسم الأمر وقال: كل ابن آدم خطاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وخير الخطائين التوابون. الشاهد من هذا الكلام أنه لابد للإنسان من الوقوع في الذنب وفي المعصية، وانطلاقا من هذا لابد الإنسان يعرف الأدب مع الله عز وجل، كيف يتعامل مع هذا الأمر كما أخبره الله وأخبره رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي سنتكلم عن كيفية التعامل مع الذنب في هذه السلسلة، ربما تأخذ محاضرتين أو ثلاث. في البداية، إحنا ليه بنتكلم في الملف دوت؟ زي ما قلت في البداية، إن ما منا من إنسان إلا وهو متلبس بذنب، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما سيأتي معنا. والأمر الثاني هو مسألة إعدام اليأس. إعدام اليأس، أن المرء لابد ألا يقع في هذا الفخ الذي يتمنى ويرغب الشيطان أن يوقع المرء فيه. ولذلك إعدام اليأس ده بيجي من استحضار الآيات التي فيها البشرى لمن شرد عن الله عز وجل وأراد أن يرجع، للأحاديث التي ذكرت حال المعرضين والمتقين الذين وقعوا في فخ العصيان وأرادوا أن يرتفعوا إلى قمة الولاية مرة أخرى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث، وجاءت بعض الآيات التي تصح، يعني نصح أن هي تكون من أرجى آيات القرآن كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. من هذه الآيات قول الله عز وجل في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الآية دي سبحان الله هي من أرجى آيات الله عز وجل، اشتمالها على قصرها على بشريات كثيرة جدا، منها أن الله عز وجل أضاف هؤلاء المسرفين الشاردين عنه سبحانه وتعالى إلى نفسه، فهم قطعوا الصلة به، وهو سبحانه وتعالى لا زال يناديهم ودا وحبا وينسبهم إليه سبحانه وتعالى، وهذا من باب المدح، فإن الله عز وجل نسبهم لمقام العبودية، يعني مزيد تبشير وطمأنينة لهم بأنهم لا زالوا يعني مشتملين، وما زال الله عز وجل يريد بهم الرحمة، والله يريد أن يتوب عليكم. هذه إرادة الله عز وجل في الخلق، أن الله عز وجل يريد أن يتوب عليهم، بل قال للكافرين قولا واضحا شافيا، قال: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ومن عفة القرآن أنه لم يذكر ما سلف، قال ما سلف، لم يعدد قبائح هؤلاء، وهذا من حب الله ووده لعباده سبحانه وتعالى. ولذلك في قصة أصحاب الأخدود لما قتلوا أولياءه وشقوا لهم الأخاديد وأحرقوهم فيها، ومع ذلك الله عز وجل يناديهم بالتوبة، يقول ثم لم يتوبوا، يعني يستثني الله عز وجل من تاب منهم. ولذلك وذكر الله عز وجل في هذه الصورة قوله وهو الغفور الودود، حتى إن الحسن البصري يعني هذه الآية خدشت قلبه، حتى إنه قال سبحان الله، قتلوا أولياءه ثم ناداهم بالتوبة وهو الغفور الودود. الإنسان سبحان الله من فعل في حقه مشكلة وذنب أو تقصير ثم أراد أن يعفو عنه يقول أنا هعفو عنك لكن مش قادر أحبك، لكن الله عز وجل له سبحانه وتعالى شأن آخر، فهو كل يوم في شأن سبحانه وتعالى، فهو الغفور الذي يغفر ثم يود، فهو يغفر بود ويود بمغفرة سبحانه وتعالى. هذا هو الرب الذي نعبده، هذا الرب الذي يتودد إلينا ويقول إن الله يحب التوابين. فمنتكلم في الملف ده وفي الآداب الخاصة بمن تلبس بالذنب وأراد أن يعود، في محطات مهمة جدا لابد أن يرتكز ويتكئ عليها حتى لا تنهار قواه. فمنها مسألة عدم اليأس نهائي، فالله عز وجل يقول يا عبادي الذين أذنبوا، لا الذين فعلوا الذنب تلو الذنب، لا الذين أسرفوا، حياته كلها إسراف سبحان الله، ومع ذلك الله عز وجل لم يقطع عليهم باب الأمل، بل إن الله عز وجل قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أصلا ده من الكفر إن الإنسان ييأس أن الله عز وجل أن رحمته سبحانه وتعالى لا تستطيع أن تسع هذا العبد، أو أنه ارتكب ذنبا هو أكبر من رحمة الله سبحانه الله وتعالى، وحاشا الله عز وجل هذا الكلام. أحيانا الشيطان يلقي بذور اليأس في قلب العبد العاصي، فهذه الآيات ومثلها الكثير يفتت هذا اليأس في القلب ويقذف في قلب العبد الأمل والإشراق أنه يتحرك. الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل، لماذا؟ ليتوب مين أو يقبل مين؟ هذا البسط لمن؟ هل لمن يقوم الليل القائم بالليل العاد متصدق المنفق؟ قال لا، ليتوب مسيء النهار اللي قاعد طول النهار في شارد عن الله عز وجل، فيبسط الله يده إليه ويقول له تعالى وإلي ثم إلي سبحانه وتعالى، ويبسط يده بالنهار ليتوب من مسيء الليل. فاللي قاعد طول الليل شارد عن الله عز وجل الله عز وجل لا ييأسه من هذا الباب. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي آلمه ذنبه الذي قتل 100 نفس، وكان قاتل 199 وأكمل 100. الرجل رقم 100 ده لماذا قتل؟ هذا الرجل لم يرى ولم يستبصر ببصيرته، ولم يرى ببصيرته أن هذا الإنسان العاصي الشارد يتألم ويريد باب أمل، وحاسس أن اليأس يدب إليه، فبيقول له هل لي من توبة؟ فالشيخ العابد الغير بصير بأحكام الشريعة والغير بصير بمقاصد العبودية وإرادة الله عز وجل وتيسيره ورحمته سبحانه وتعالى، قال له لا، قال له ملكش توبة، فأغلق باب الأمل. فطالما أغلق باب الأمل هذا الإنسان قتل هذا الرجل سبحان الله. يعني مهم جدا أن الدعاء والمصلحين وأولياء الأمور والمربون في المدارس كل هؤلاء أنهم لا يقطعون أبدا الأمل في الرجع إلى الله عز وجل سبحان الله. فيقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ماذا تريد يا رب؟ ماذا تأمرنا يا رب؟ جاء النهي المطلق عن القنوط من رحمته سبحانه وتعالى، لمين؟ للمستكثرين من الذنوب، فنهى عن القنوط للمذنبين المستكثرين، فمن باب أولى الغير مسرفين اللي بيقع في ذنبه وبيزحمه بتوبة أو يزحمه بطاعات. فإن الله عز وجل من قوانين التي وضعتها الشريعة إن الحسنات يذهبن السيئات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قبلت امرأة ففعلت منها كل شيء، وفي إحدى الروايات أنه قبله وفي إحدى الروايات أنه فعل كل شيء إلا الجماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشهد معه. قال سأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عن شهوده لصلاة العصر، هل صليت معنا؟ فقال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسنات يذهبن السيئات. الإنسان عم بيقع في ذنب ثم يفعل الطاعة إخلاصا لله عز وجل ليتخلص من هذا الذنب، يوفقه الله عز وجل ويكون هذه الحسنات أشبه بالمزيل لهذا الميكروب الذي فعله. فالإنسان عما يفعل ذلك الحسنات ده من باب إن هو قاعد متألم، يريد حتى لو وصل درجة التخليط، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. كانت عائشة رضي الله عنها تواضعا تعد نفسها من أهل هذه الآية، إن هي بتقول يعني للوحد سبحان الله من أهل التخليط يعني. فهذا الإنسان يقول الله عز وجل لا تقنطوا من رحمة الله. طيب إيه السر يا رب اللي إحنا ليه ما نقنطش من رحمة الله؟ جاءت الحقيقة الحاسمة، إن الله يغفر الذنوب بما لا يدع مجالا للشك، جاءت مؤكدة والألف واللام لتعلن الله يغفر كل ذنب كائنا ما كان، حتى الشرك يغفره الله عز وجل لمن تاب، وإلا الصحابة رضي الله عنهم كانوا مشركين، واحد قتل، واحد زنى، واحد ارتكب الموبقات، سرق، يتوب التوبة الحقيقية وإن كانت متعلقة بحقوق عباد ردها إليهم، خلاص الله عز وجل يغفر الذنوب، إن الله يغفر الذنوب. ثم لم يكتفي سبحانه وتعالى بما أخبر به من مغفرة كل ذنب، بل أكد ذلك بتوكيد آخر في قوله جميعا، وعلل سبحانه هذا الكلام قائلا لي يغفر الذنوب جميعا، قال لك لأنه إنه هو الغفور، أي كثير المغفرة، والمغفرة هي التغطية، يقول المغفر الذي يلبسه العسكري أو الجندي في المعركة حتى يحمي رأسه ويسترها ويستر جسده. فإن الله كثير المغفرة، فهي التغطية والستر، أن الله عز وجل يغطي على هذه الذنوب ويعفو عنها سبحانه وتعالى، وهذا وصف لازم لا ينفك عنه سبحانه وتعالى مهما عظم الذنب أو تكرر من العبد. فمهما تكرر أو مهما عظم، طالما الإنسان عائد إلى الله عز وجل فإن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، الرحيم اللي عارف ضعف العباد وعارف عجزهم وعارف العوامل المسيطرة والمسلطة عليهم من داخلهم، من نفس أمارة بالسوء وميول وشهوات وهوى وأفات، ومن خارجهم من شياطين تتربص ليهم بيهم ليل نهار، شياطين إنس وشياطين جن وشبهات وشهوات، فالله رحيم بهؤلاء. فتلك الآية بتعدم اليأس في قلب العبد، ومثلها الكثير. ومن الأحاديث أيضا اللي بيسموها يعني الأحاديث المفرحة اللي فيها تكبيرات الفرح الحقيقية وكأنها تكبيرات يوم العيد، في رجل يقال له أبو طويل شطب الممدود أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت من عمل الذنوب كلها. شوف سبحان الله، وفي بداية الحديث بيقول إيه، بقول يا رسول الله أرأيت من عمل، فهو بيحكي وكأنه بيسأل عن حد زميله، حد قريبه، حد يعرفه، يعني الراجل مستحي أن يقول له أنا عملت الحاجات دي. فجاي يقول له يا رسول الله أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، لا صغيرة ولا كبيرة، لا بعيدة ولا قريبة إلا جابها، فهل لذلك من توبة؟ سبحان الله، الراجل ده وكأن الشيطان ألقى بذور اليأس فيه وقال له خلاص انت كده ايه، انتهى الوضع وانتهى الأمل، لم يعد هناك بريق أبدا، لا نور ولا في أي حاجة بقى. فأنت ساعتها بقى هتعمل ايه ان شاء الله؟ فهل لذلك من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أسلمت؟ بيتأكد النبي صلى الله عليه وسلم ان الراجل ده أصلا مسلم. قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ببصيرة قلبه وبملامح وجه رجل رآه وعرفه كويس جدا، فقال له أنت أسلمت؟ قال له أما أنا عن كان علي أنا؟ الحمد لله أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال تفعل الخيرات وتترك المنكرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير يقول له إيه؟ سيب الترك، لأن التوبة هي الندم والترك، من أركان التوبة وأسسها، إنك هتسيب خلاص، طالما هتسيب وتفعل إن الحسنات يذهبن وهتزحمهم بالسيئات، بتزحمها بالحسنات، فالسيئات إن شاء الله تزول. قال: ده يجعل الله لك خيرات كلهن. سبحان الله، كما في آية الفرقان الجامعة المانعة المفرحة للقلب، يبدل سيئاتهم حسنات. يعني واحد كان عامل سيئات وقايمة قد كده، مرة واحدة القايمة دي تتقلب ايه؟ يعني استشعر كده في المدرسة ولا في جامعة، قايمة سوء سلوك، بيجي متأخر، بيضرب زمايله، مش عارف ايه، بيبهدل المنشآت اللي موجودة في الفصل ولا في القاعة، مرة واحدة القايمة دي تتقلب حسن سير وسلوك. ايه اللي حصل؟ هذا لا يحدث الا مع رب، فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. المهم الراجل قال له النبي: فيجعل الله لك خيرات كلهن. قال الرجل كاشفا عن حاله بقى، قال له: طب وغدراتي وفجراتي؟ وفي الاول كان بيقول له ايه؟ رايت من عمل الذنوب كلها. لما لقى ان الدنيا جميله قوي كده راح قايل ايه؟ طب وغدراتي وفجراتي يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال الرجل: الله اكبر، الله أكبر، الله أكبر. فما زال يكبر حتى توارد، أنه يكبر 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 وقت ما مشي. فسبحان الله، الرجل وكأن حس النهاردة يوم العيد، حس النهاردة أن تكبير مهم جدا، أنه نكبر الله على ما هدانا ووفقنا لهذا الدين. فهذه الأشياء مفرحة جدا للقلب، وتزيل أبدا اليأس، بذرة اليأس من القلب. والله عز وجل يوقع الانسان، عشان يجي يحس، يجي يسال نفسه كده: انا وقعت ليه؟ خرج عمر رضي الله عنه يوم، عمر بن عبد العزيز يعني، خرج يوم الجمعه وهو ناحل الجسم، يعني رجل ضعيف كده، فخطب، فكما كان يخطب ثم قال: ايها الناس، من احسن منكم فليحمد الله، اللي احسن منكم فليحمد الله، يقول الحمد لله ويشكر ربنا على النعم بتاعته، ومن اساء فليستغفر الله، ثم إن عاد فليستغفر الله، فإنه لا بد لأقوام أن يعملوا أعمالا وضعها الله في رقابهم وكتبها عليهم. سبحان الله، وده من باب أنك بشر لا ملك، نحن لسنا شياطين ولسنا ملائكة، نحن لسنا شياطين ولسنا ملائكة، أعني الإنسان المسلم الذي يقع في الذنب ثم يتألم منه ويريد أن يعود، هذا ليس لا شيطان يا جماعة ولا ملك. ثبت في الأحاديث الصحيحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، إذا ذكر ذكر. هو طبيعة الإنسان المؤمن كده، وسبحان الله بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن، قال لك إن المؤمن، مش مجرد الإنسان، خلق طبيعته كده، طبيعته إن فيه فتن، وتواب ونسيا بينسى، إذا ذكر ذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وإن الإنسان بيقع ويوقعه الله عز وجل في الذنب، من أسرار إيقاع الله عز وجل للعبد في الذنب إيه؟ إن من أسمائه الغفار، العفو، التواب. فلو عصم الله الخلق كلهم، فلمن يكون العفو؟ لمن تكون التوبة؟ لمن تكون المغفرة؟ لا، طالما في الذنوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم معلنا عن هذا الأمر، قال: والذي نفسي بيده، صلى الله عليه وسلم، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. عشان كده يحيى بن معاذ صاحب الكلام الأخاز، كلامه كده يأخذ بالقلب، كان يقول: لو لم يكن العفو أحب الأشياء إليه لم يبتلي بالذنب أكرم الخلق عليه. الله أكبر، كلام ضرر. عاوز يقولي لو لم يكن العفو من أحب الأشياء، بل النبي صلى الله عليه وسلم دل عائشة على هذا الكنز، لما قالت وسألته: يا رسول الله، لو أدركت أن دي الليلة ليلة القدر أولي، قال: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، خلاص أنت بتحب العفو، فدلها على العفو. فلو لم يكن العفو ده من أحب الأعمال إليه سبحانه وتعالى، لم يبتلي بالذنب أكرم الخلق عليه. بعض الأنبياء اللي فعلوا الذنوب وفعلوا الأشياء التي لا ينبغي لمثلهم أن يتلبس بها، هي في حقهم خلاف الأولى، وفي حقنا نحن لا تعد من إيه؟ من الذنوب، قد يكون بعضها لا يعد من الذنوب، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وهو يعاتبه في شأن المنافقين. الشاهد لو لم يكن العفو كما يقول يحيى بن معاذ أحب الأشياء إليه لم يبتلي بالذنب أكرم الخلق عليه. فدي من صفات الله عز وجل، من صفاته أنه يحب الستر. فأنت عندك المعاصي قد يسترك، حتى البعض الناس اللي شايف نفسه أنه هو ما تسترش، ما أنت عملت الذنب ده كتير وربنا عز وجل سترك فيه كثيرا وكشف بعضه. من الأشياء مقاصد الإنسان يقع في الذنب وأسرار الوقوع في الذنب عشان يتجه نحو الأفضل، يعني يتحرك الإنسان نحو الأفضل فيستدرك ما فات ويحصل ما قصر فيه، فيصل إلى حال أفضل بكثير مما كان عليه قبل الذنب. وكما قالوا ربما صحت الأجساد بالعلل. المرأة التي فعلت الفاحشة وقالت يا رسول الله طهرني، أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان الذي أيقظه الله في قلبها بعد ذلك، وقال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. الله أكبر، ده ثناء النبي الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم عن إيمان هذه المرأة. هذا الإيمان لم يكن ليستيقظ لولا أن الله عز وجل قدر عليها هذا الإيمان الذي أثنى الله عليه، بل طالب الناس كلهم أن يقتدوا بإيمان هؤلاء، وهو إيمان كعب بن مالك رضي الله عنه ومن كان معه اللي هم الثلاثة الذين تخلفوا. قال الله عز وجل في شأن هؤلاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فجعلوا هؤلاء من أوائل الصادقين الذين يدخلون في الآية، فأثنى الله على صدقهم ونبلهم وجمال شيمهم في توبة هؤلاء. فسبحان الله قدر عليهم هذا الأمر ليظهروا أحسن ما لديهم ويوفقهم الله عز وجل في ذلك. فنحو الأفضل الإنسان قد يقع في أسرار الذنب، من أسرار الوقوع في الذنب أن الله عز وجل رحمة ورأفة ولطفا منه قد يقدر الإنسان الذنب حتى يرتقي إلى الأفضل. ربما يقدر عليه ذلك للنجاة من العجب. أحيانا الإنسان بيكون فيه ذرة كبر، هذه الذرة إذا مات وهي فيه لا يدخل الجنة، من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، إما أبا يعني على قول العلماء أنه لا يدخل دخول أولي، يعني مش من البداية هيدخل، لا هو طالما مات على التوحيد هيدخل في النهاية إلى الجنة. لكن هذا الحديث يشير أنه معرض للعقاب للعقوبة أن في ذرة. طب لو الإنسان في قلبه ذرة من كبر ومات كده ده الأفضل، وهل ربنا يقدر عليه ذنب يكسره فالذرة دي تزول فيلقى الله بصدر رحب وصدر أبيض؟ ساعتها هذا القلب المنيب إلا من أتى الله بقلب سليم من الكبر، سليم من الشبهات، سليم من الشرك، سليم من كل هذه الأمور، فالنجاة من العجب. فلولا تقدير الذنب لربما هلك ابن آدم من العجب، وذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه أحسن بكتير من طاعة. عشان كده كان ابن القيم في المدارج كان يقول كلمة لطيفة جدا، يقول إن أنين المذنبين أحب إليه من زجل المسبحين. يعني أنين المذنب هو بيبكي ويتضرع ويتألم أحب إلى الله من إيه؟ من زجل الصوت بتاع المسبحين. أحيانا يعني هذا إيه في المجمل، يعني ليس على طول الخط يقصد ابن القيم. يعني من أسرار الوقوع في الذنب مقياس القرب أو البعد. الذنب بيقول لك أنت قريب ولا بعيد، الذنب زي كده الترمومتر يقول لك أنت بعيد عن ربنا ولا لا، فهو أشبه بمثابة كده لفت نظر ليك، أنك قصرت لتصلح ما أفسدت وتقترب منه إن كنت قد ابتعدت. ومن الأسرار وهو مسألة الفرار، أن الذنب يدفعك للفرار إلى الله عز وجل، وأنك ترتمي على أعتابه سبحانه وتعالى، وأنه لا عصمة لك من الذنب إلا بعصمته. إن شاء الله يكون عندنا بإذن الله عز وجل قريبا درس إلى من ضاقت عليه نفسه، نتكلم عن كعب بن مالك وقصة توبته التي جاءت في صحيح مسلم، كيف مليئة بالضرر والفوائد، يعني ممكن تاخد ولا 10 محاضرات، يعني أحد يحاول يضغطها كده في محاضرة أو 2 بس. فلسفة الإنسان وضاقت عليه نفسه أن يستحضر هذا الأمر، وضاقت عليهم أنفسهم بما رحب وضاقت عليهم الأرض. الإنسان يستحضر أنه لا عصمة من ذنب إلا بعصمة الله عز وجل، ولا توفيق لطاعته إلا بتوفيقه، ولذلك كانت كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. إن من طبيعة كنوز الجنة أنها لا تفنى، وهذا الكنز خالد. إنك دايما لن يكون لك شيء إلا بالله، ولن تحقق إياك نعبد إلا بتحقيق إياك نستعين. دي كانت يعني مقدمة حول كيفية التعامل مع الذنب. حاول إن شاء الله عز أجعل هذه السلسلة يعني تكون خفيفة على نفس السماع ولا أكثر في الوقت. فاتكلمت أنا في البداية إن ليه الإنسان ممكن يقع في الذنب، وإن دي طبيعة، وإن الإنسان لا ييأس، وإن الذنب ده ليه فوائد كثيرة جدا جدا جدا. ليس معنى هذا فتح الباب للذنوب. احنا نتكلم ان شاء الله بقى العقوبات اللي ممكن الانسان يستحضرها انها تفيده جامد جدا في ترك الذنب. عقوبات الذنوب عدها ابن القيم في اكثر من 100 عقوبة قد تحدث للانسان العاصي الشارد عن الله عز وجل ان لم يستدرك نفسه بتوبة. المرة القادمة ان شاء الله عز وجل نتكلم عن بعض المحطات والاشارات اللي اكثر في تكون منهجيات في التعامل مع الذنب، خاصة ونحن مقبلون على شهر كريم. نسأل الله عز وجل ان يبلغنا واياكم اياه، ويرزقنا واياكم في حسن العمل، واسأل الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.